بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق السادس من شهر الله المحرم لعام 36 بعد 1400 نشرع في القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، وهو كتاب الموافقات للعلامة المحقق أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد شرعنا في قراءة كتاب الاعتصام في فجر الأحد من دروس الفجر، فنضيف كتابه هذا أيضا إلى هذا الدرس الذي نحسبه مباركا إن شاء الله، ونصيبه من كتب السلف واضح الحمد لله. وهناك قد ترجمنا في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى وما أخذ عليه، وبينا أن أكثر ما أخذ عليه إنما هو محض افتراء، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه في باب الصفات ما يؤخذ على ابن حجر وغيره في هذا الباب. وهو رجل معروف من وصلة للسنة والذب عنها ضد أهل البدع، وقد أودع كتابه الاعتصام هذا الموضوع الذي يعد أما في هذا الباب. وما كتابه هذا كتاب الاعتصام، فأضاف أيضا أمرا آخر فيه، وهو كتاب الموافقات، أضاف أمرا آخر فيه أيضا وهو موضوع مهم جدا، وهو موضوع مقاصد الشريعة. فهذا الكتاب يقوم على بيان مقاصد الشريعة، وأن هذه الشريعة مبنية على حكم عظيمة، وأن العالم قد يرجح حينما يرجح في بعض الأحوال يرجح بالمقاصد العامة للشريعة. فهذا الكتاب في باب المقاصد، وهو باب عظيم من أبواب أصول الفقه، بل إن شئت فقل هو نصف أصول الفقه. هذا الكتاب، هذا الباب هو باب المقاصد، ولا يحل لأحد يفتي في دين الله عز وجل لا يعرف مقاصد الشريعة وأصولها. وأما كتاب الاعتصام الذي هو معنا فبابه حد البدعة والرد على أهل البدع والأهواء، فهما كتابان قد تلقتهما الأمة بالقبول تدريسا وإحالة وبيانا وتناولا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، ولا ينقذ الإنسان من الجهالة إلا العلم. العلم يميز لك الطريق ويبصرك، والله يقول كل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبالعلم تجاهد الجهاد الشرعي، وبالعلم تدرس التدريس الشرعي، وبالعلم تضع الأمور في نصابها، وبالعلم تخرج من ربقة التقليد، فلا يكون عقلك مداسا لكل واحد، متى ما اشتهى أن يلبسه لبسه. وبالعلم تسبق إلى رضوان الله عز وجل، وبالعلم تخشاه حق الخشية، وبالعلم تعرف الاتباع حق الاتباع، وبالعلم يتسع صدرك للخلق فترحمهم وتحرص على هدايتهم. وللعلم فوائد، قد وصلنا إلى قرابة 150 فائدة محضرة للعلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة إلى الآن، قد قربنا 150 ولم نفرغ بعد من فوائد العلم. قال: وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلاله، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله. فعلا أفضل النعم إخواني أن يهدى الإنسان السبيل والطريق، وأن يهدى الإنسان السنة، وأن يوفق للعلم على طريقة السلف. من أعظم النعم أن توفق للعلم على طريقة السلف، وهذا لا يكون إلا على يد الأكابر، لأنهم يربطونك بالكتاب السلفي، فكتاب سلفي وشيخ سلفي تهدى إن شاء الله. لماذا الكتاب السلفي؟ لأنه الأصل والمرجع. ولماذا الشيخ السلفي؟ لأنه قد يتناول كتاب السلفي الخلفي المبتدع فيحرفه وينزل كلامه في غير مواضعه، كما قال الله عز وجل عن اليهود حينما حرفوا التوراة يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكم من قارئ للسنة ويحرفها، وكم من حافظ للكتاب ويحرفه، كذلك كم من شارح للكتاب السلفي ويحرفه ويضعه في غير مواضعه. لهذا نقول الكتاب السلفي والشيخ السلفي لازم، هما متلازمان. الآلات الصالحة والطبيب الحاذق، بهما تجرى العمليات. فطبيب حاذق وآلات ملوثة ما يصلح، وآلات صالحة وطبيب غير حاذق ما يصلح. لا بد من الطبيب الحاذق والآلات الصالحة. ومر معنا كلام ابن القيم في فساد ماذا؟ أدوات الإدراك وعدم الإدراك. تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ تذكرونه لما قال في قول الله عز وجل لا يشعرون لا يعلمون، وإذا قيل لهم لتفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. في الآية الثانية وإذا قيل لهم أمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. فما الفرق بينهما؟ لكن لا يعلمون عدم الإدراك، لكن لا يشعرون فساد أدوات الإدراك حتى إنه لم يعد يشعر، لم يعد إيه؟ يشعر. فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خط العشواء. يا سلام، نور إيه يا أخوان؟ نور العلم. معنى ذلك أن ناس قسمان، مستضيء بنور العلم وخابط خط عشواء لا ثالث لهما، وتجرع عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواد. هذا الذي نحبره لضعفها عن حمل هذه الأعباء العلم والدعوة إليه، ومشاركة عاجلات الأهواء، فنعبد هوانا ونتخذه إلهنا، فتارة عبيد للدرهم، وتارة عبيد للدنانير، وتارة عبيد للخميلة، وتارة عبيد للخميصة، وهكذا على ميدان النفس التي بين المنقلبين مدار الأسواء. فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء. صح الله يكرمك، اصحى شوي. فكم من واضع السموم على الأدواء مواضع الدواء، يظنه دواء، تعالى وعالجك، تعالى هذا الدم الذي يسيل الذي لو ترك لانقطع ولما أضر الإنسان كثيرا في هذا، لكن تعالى أعالجك بالسم، تعالى أعالجك بالفيروس، ليتك تركت قدمي، ليتك تركت دمي يسيل. الواضع السموم على الأدواء موضع الدواء. الله أكبر. طالبين للشفاء كالقابض على الماء، أنى يكون الشفاء وأنت إنما تعالج بالأدواء؟ فهل داء يعالجه داء؟ وإنما تلتمس الأدواء في كتاب ربنا، إنما يلتمس الدواء في كتاب ربنا وسنة نبينا على أيدي الأطباء الحذاق الذين أخذوا بمعين السنة الصافية. هذا الكلام عالي يا أخوان. فنضع السموم على الأدواء مواضع الدواء طالبين للشفاء كالقابض على الماء كالذي يقبض إيه على الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ما هو هذا مثل هؤلاء، مثل الضلال، مثل الضلال. ولازلنا نسبح بينهما في بحر الوهم فنهيم، ونصرح في جهلنا بالدليل في ليل بهيم، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم، ونمشي إكبابا على الوجوه، ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم. حال أكثر العالمين إلا من تولاه ربنا سبحانه وتعالى فهداه الصراط المستقيم وألزمه سنة نبيه الأمين وصار على ضرب الصحابة الطيبين، ونظن أن نمشي على الصراط المستقيم. قل هل نبيكم لخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. احذر أن تجلس مجلسا يوما ما تحسب أنك تحسن صنعا ولست كذلك. قد يقول قائل يا شيخ ألم تكرر كثيرا يعذر الرجل بالجهل؟ أقول بلى ثم بلى ثم بلى، لكنك الضال غير المحظور. أنت يا جاهل لست معذورا. لماذا يا شيخ تستثنيني أنا؟ لماذا؟ لأن الجاهل المحظور من تحركت نفسه لطلب الهدى وسلك مسالك أصحاب الهدى فخفيت عليه المسألة، أما أنت فلم تسلك مسالك الهدى ولم تسلك مسالك الذين أنعم الله عليهم، علمت الرأي والعقل فلم تطالب بالدليل، وقع أمامك التناقض فلم تبصر تناقضا ولم تقف على سواء السبيل، رأيت هبوطا في مسالك وأخلاق فضلا عن أدلة وآراء فبررت وبررت، فأنت لست الجاهل الذي يعذر، لأنك الجاهل المعرض. وفرق بين جاهل أعرض عن رفع الجهالة وطلب الهدى، وبين جاهل تحركت نفسه لطلب الهدى فلم يتمكن في مسألة أو في مسائل. ونظن أننا نمشي على الصراط المستقيم، نستنتج القياس العقيم، ونصرح مع جهلنا من جانب الدليل، لكن في ليل بهيم كدليل الخوارج والجهمية والمعتزلة، ونستنتج القياس العقيم، ونطلب آثار الصحة من الجسم السقيم. جسم سقيم موبوء بالأهواء والبدع، تطلب صحة، تحمل كتابا تجلس بين يديه، حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار. طبعا هذا حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحد القهار. هذا يحتاج تفسير. حتى ظهر محض الإجبار في عين الأقدار، إذا قصد الله يعني هيئ لعبدي هذا فهذا تهيئة وهداية ليست إجبارا، وفي عين الأقدار أي فيما قدره الله، إذا قصد الإجبار هذا عقد الجبرية، لكن إذا قصد الهداية فلا ينبغي أن يقول هذا. وارتفعت حقيقة أيدي الاضطرار إلى الواحد القهار، وتوجهت إليه أطماع أهل الافتقار، وأعظم باب يلجم العبد إلى ربه سبحانه وتعالى باب الإفلاس. لما صح من ألسنة الأحوال صدق الإقرار، وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الاضطرار، فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم، ومن علينا البر الرحيم بعطفه العميم، إذ لم نستطع من دونه حيلا، ولم نهتدي بأنفسنا سبلا، بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن الزلات قبل بعث الرسالات مأمولا، فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو الجاهل الذي يعذره الله سبحانه. فبعث الأنبياء عليهم السلام في الأمم كل بلسان قومه من عرب أو عجم ليبين لهم طريق الحق من أمم، قال في الحاشية من قرب ويأخذ بحجزهم عن موارد جهنم، وخصنا معشر الآخرين السابقين بلبنة تمامهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إلا موضع لبنة، ومسك ختامهم محمد بن عبد الله الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة والحكمة البالغة الأمية والنخبة الطاهرة الهاشمية. الحكمة البالغة والنخبة الطاهرة، إذا قصد نسبه نعم فهو النخبة الطاهرة الهاشمية، فهو من خيار الناس نسبا من بني هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم أشرف قريش. أرسله إلينا شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه العربي المبين الفريق بين الشك واليقين، وأنزل إيه؟ الفرقان، وهو الفارق بين الشك واليقين والحق والباطل والهدى والضلالة، الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، ووضع بيانه الشافي وإيضاحه الكافي في كفه، وطيبه بطيب ثنائه وعرفه بعرفه، إذ جعل أخلاقه وشمائله جملة نعته وكلية وصفه، إنك لعلى خلق عظيم. فصار عليه السلام مبينا بقوله وإقراره وفعله وكفه، فوضح النهار لذي عينين، وتبين الرشد من الغي شمسا من غير سحاب ولا غين، يعني غيم يعني. فنحمده سبحانه، والحمد نعمة منه مستفادة، أن وفقني الحمد، فالحمد تحتاج إلى حمد. ونشكر له، والشكر أول الزيادة، يعني شكرتم لأزيدنكم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق الخلق أجمعين، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين، بسطا يقتضيه العدل والإحسان والفضل والامتنان، جاريا على حكم الضمان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. كل ذلك ليتفرغ لأداء الأمانة، تكفى الله برزقك، لا لتطعم طعام الأنعام، ولكن لتتفرغ لأعظم المهام وهي عبودية الرب سبحانه وتعالى. كل ذلك ليتفرغ لأداء الأمانة التي عرضت عليهم عرضا، وهي التكاليف الشرعية، فلما تحملوها على حكم الجزاء حملوها فرضا. ويا ليتهم اقتصروا على الإشفاق والإباية، وتأملوا في البداية خطر النهاية. طبعا هذه الأمنية هل هي محمودة أم لا؟ لأن العبد أيضا ينال أعلى درجات في تحمل هذه، لكنهم لم يخطر لهم خطرها على بال كما خطر للسماوات والأرض والجبال، فلذلك سمي الإنسان ظلوما جهولا، وكان أمر الله مفعولا. فدل على هذه الجملة المستبانة شاهد، وهو قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فسبحان من أجرى الأمور بحكمته وتقديره على وفق علمه وقضائه ومقاديره، لتقوم الحجة على العباد فيما يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين بملة حنيفية، حنيفية في التوحيد وسمحة في الشريعة، وشرعة الحاكمين بها حفية، ينطق بلسان التيسير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماحة شأنها. بعثت بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر، ما جعل لكم في الدين من حرج. فيتحمل الجماء الغفيرة ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة فهيما وغبيا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا، وترفق بجميع المكلفين مطيعا وعصيا، وتقودهم بحزائمهم منقادا وأبيا، وتسوي بينهم بحكم العدل شريفا ودنيا، وتبوئ حاملها في الدنيا والآخرة مكانا عليا، وتدرج النبوءة بين جنبيه وإن لم يكن نبيا إذا نطق بالحكمة، وتلبس المتصف بها ملبسا سنيا حتى يكون لله وليا، فما أغنى من والاها وإن كان فقيرا، وما أفقر من عاداها وإن كان غنيا. ما أعظم الكلمات وما أحضر العبارات. فلم يزل عليه السلام يدعو بها وإليها، ويبث للثقلين ما لديها ويناظر ببراهينها عليها جهاد الكفار والمنافقين. فأغلب ما يكون في جهاد الكفار السيف والسنان، وأغلب ما يكون في جهاد المنافقين الحجة والبيان. ويحمي بقواطعها جانبيها بالغ الغاية في البيان بقوله بلسان حاله ومقاله: أنا النذير العريان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أرأيتم أنصح لأمة من النذير العريان الذي يسارع ويسابق إلى النصح قبل إتيان العدو بخير ورجله؟ الذين عرضوا مقاصد الشريعة فحصلوها وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه. هذا الثالث بعد التشهد الحمد لله ثم الصلاة على النبي والترد على الصحابة: الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها وجلت أفكارهم في آياتها وأعملوا جدا في تحقيق مبادئها وغاياتها وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال وسبقوا إلى الخيرات فسبقوا وسرعوا إلى الصالحات فما لحقوا. الله أكبر. إلى أن طلعت أفاق بصائرهم شمس الفرقان وأشرق في قلوبهم نور الإيقان فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان. وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب أي باب الإسلام ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو الألباب. فإذا ذكر المتقين فهم على رؤوسهم وإذا ذكر المؤمنون فهم على رؤوسهم وإذا ذكر المحسنون فهم على رؤوسهم رضي الله عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين وأسوة للمهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نقف ونكتفي به.